محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. صفتها يعني الكيفية التي تكون عليها. والعلماء علماء الفقه رحمهم الله تكلموا على صفة الصلاة وعلى صفة الحج، وذلك لأن من شرط العبادة، بل شرط العبادة أمران: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الإخلاص لله فيتكلم عليه أهل التوحيد والعقائد، وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيتكلم عليها الفقهاء. وضد ذلك ضد الإخلاص الإشراك، وضد المتابعة البدعة. فمن تابع الرسول عليه الصلاة والسلام بدون إخلاص لم تصح عبادته، لقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن أخلص لله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عبادته مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن ثم اضطر العلماء إلى بيان صفة الصلاة والحج، لكن لم نجدهم ذكروا صفة الصيام، ولم نجدهم ذكروا صفة الزكاة. أما الصيام فإنه ترك، وبينوا ما يتركه الإنسان ببيان المفطرات، وقالوا إنه أي الصيام هو الإمساك، يا عبد الرحمن بن داود، هو الإمساك عن المفطرات بنية التعبد لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا هو الكيفية، هذا حقيقة هو الكيفية. وفي الزكاة ذكروا الأموال الزكوية ومقدار الأنصباء ومقدار الواجب وأهل الزكاة، وهذا بالحقيقة هو الكيفية. والصلاة كما نعلم هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي إذا تركها الإنسان تهاونا وكسلا كان كافرا، وإن جحد وجوبها كان كافرا ولو صلى. إذا قال أنا أصلي هذه الصلوات الخمس على أنها نافلة كان كافرا وإن كان يصليها. الصلاة هي إما في جماعة وإما في انفراد. إذا كان في جماعة فأحسن ما يكون أن يتوضأ الإنسان في بيته ويسبغ الوضوء، ثم يخرج من بيته بنية صلاة الجماعة. فإذا فعل ذلك أي أسبغ الوضوء ثم خرج من بيته قاصدا صلاة الجماعة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، قرب بيته أم بعد. ولا يعني ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يتقصد الأبعد من المساجد، بل يعني ذلك أنه إذا بعد منزلك من المسجد فلا تستبعد المسجد وتقول إن في ذلك تعبا علي، بل اسعى إليه. ولك في كل خطوة إذا خرجت مسبغا للوضوء قاصد المسجد أن يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، وينبغي أن يأتي إليها بسكينة ووقار، سكينة في الأطراف ووقار في الهيئة، فلا يأتي إليها وهو منزعج أو يمشي مشية الإنسان الذي ليس بمنتظم، بل يكون وقورا، لأنه يرحمك الله لأنه مقبل على مكان يقف فيه بين يدي الله عز وجل. ونحن نعلم أن الإنسان لو أقبل على قصر ملك من الملوك لوجدته يتهيأ وينظر كيف مشلحه، كيف شماغه، كيف وجهه، كيف ثوبه، ويأتي بسكينة ووقار ويظهر على نفسه ذلك، فكيف بمن يأتي إلى بيت الله عز وجل ليقف بين يديه ولا يكون مسرعا، لا يسرع المشي حتى وإن خاف أن تفوته الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، لا تسرع، فما أدركت فصل وما فاتك فأتم، يعني هذا هو حقيقة الأدب مع الله عز وجل. ثم إذا حضرت المسجد فصلي ما تيسر لك، إن كان قد أذن فإنه يمكنك أن تصلي الراتبة إذا كانت لهذه الفريضة راتبة قبلها، وإن لم يكن لها راتبة قبلها فسنة ما بين الأذانين، لأن بين كل أذانين صلاة، وتجزي هذه الصلاة، أعني سنة ما بين الأذانين أو الراتبة، تجزي عن تحية المسجد، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يصدق بما إذا صلى الإنسان الراتبة أو سنة ما بين الأذانين. ثم اجلس بنية انتظار الصلاة، واعلم أنك لا تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة، حتى لو تأخر الإمام وزاد 5 دقائق أو 10 فإنك على خير، لأنك لا تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة. ثم مع ذلك الملائكة تصلي عليك ما دمت في مصلاك، ورجل تصلي عليه الملائكة حري بأن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء الملائكة له. فإذا أقيمت الصلاة فقال المؤلف يسن القيام عند قد من إقامتها، يعني يسن للمأموم أن يقوم إذا قال المقيم قد قامت الصلاة، لأن قد تفيد التحقيق وقامت تفيد الواقع، وحينئذ يكون مكان إقامة أو موضع إقامة القيام للصلاة عند قوله قد قامت الصلاة. وظاهر كلام المؤلف أنه يسن القيام عند هذه الجملة سواء رأى المأمومون الإمام أم لم يروه، وهذا أحد الأقوال في المذهب. والمذهب المشهور أنهم لا يقومون عند قدم إقامتها إلا إذا رأوا الإمام، فإن لم يروا انتظروا حتى يروا الإمام، لأنهم تابعون، ولو قاموا في الصف قبل أن يروا الإمام لكانوا متبوعين، لأن الإمام سيأتي بعدهم بعد أن يصطفوا ويقوموا. والغالب أنها لا تقام الصلاة عندنا في هذا البلد إلا وقد رؤي الإمام، الغالب أنها لا تقام حتى يدخل الإمام المسجد ويراه الناس ثم يقيم المؤذن. وقوله عند قد من إقامتها هذا أيضا أحد أقوال المسألة، وهو من مفردات المذهب، وقيل يقوم إذا رأى الإمام مطلقا، وقيل يقوم إذا شرع في الإقامة، وقيل يقوم إذا قال حي على الصلاة، وقيل يقوم إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام، وقيل الأمر في ذلك واسع، والسنة لم ترد محددة لموضع القيام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني. فإذا كانت السنة غير محددة للقيام كان القيام عند أول الإقامة أو في أثنائها أو عند انتهائها، كل ذلك جائز. المهم أن لا يفوتك تكبيرة الإحرام، بمعنى أن تكون متهيئا للدخول في الصلاة قبل أن تفوتك تكبيرة الإحرام، هذا أهم شيء. نعم، يقول وقوله عند قدم إقامتها وتسوية الصف، يعني تسن تسوية الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، فيقول سووا صفوفكم، ويرشد أصحابه لهذا حتى فهموا ذلك عنه وعقلوه عقلا جيدا. وفي يوم من الأيام خرج عليه الصلاة والسلام وأقيمت الصلاة، فالتفت فإذا رجل قد بدا صدره، فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. طيب، لتسون صفوفكم، اللام هذه موطئة للقسم، وتقدير الكلام والله لتسون، فالجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات محمد بن عبد العزيز، وهي القسم واللام والنون. لتسون وهي خبر فيه تحذير، لأنه قال لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أي بين وجهات نظركم حتى تختلف القلوب. وهذا بلا شك وعيد على من ترك التسوية. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب تسوية الصف إلى وجوب تسوية الصف، واستدلوا لذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم به وتوعده على مخالفته. وشيء يأتي الأمر به ويتوعد على مخالفته لا يمكن أن يقال إنه سنة فقط. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة وجوب تسوية الصف، وأن الجماعة إذا لم يسووا الصف فهم آثمون. وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن هل إذا خالف فلم يسووا الصف تبطل صلاتهم لأنهم تركوا واجبا؟ فيه احتمال، قد يقال إنها تبطل لأنهم تركوا الواجب، ولكن احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوى، أنهم يأثمون ولكن لا تبطل صلاتهم، لأن التسوية واجب للصلاة لا واجب فيها، يعني هو خارج عن هيئتها. والواجب للصلاة يأثم الإنسان بتركه ولا تبطل الصلاة به، كالأذان مثلا واجب للصلاة ولا تبطل الصلاة به. ثم إن تسوية الصف تكون بالتساوي، لا بحيث لا يتقدم أحد على أحد. وهل المعتبر مقدم الرجل؟ لا، المعتبر المناكب والأكعب، المناكب اللي في أعلى البدن والأكعب أسفل القدم، وهذا عند الاعتدال. أما إذا كان في الإنسان احتجاب فلا عبرة بالمناكب، لأنه لا يمكن أن تتساوى المناكب والأكعب في من عنده احتجاب، وكيف يمكن وهو منحصر الظهر؟ فالعبرة في مثل هذا بالأكعب ولا بالمناكب؟ بالأكعب، العبرة في مثل هذا بالأكعب. وإنما اعتبرت الأكعب لأنها العمود الذي يعتمد عليه البدن، فإن الكعب في أسفل الساق، والساق هو عمود القدم، عمود البدن، فكان هذا هو المعتبر. وأما أطراف الأرجل فليست بمعتبرة، وذلك لأن أطراف الأرجل تختلف، فبعض الناس تكون رجله طويلة وبعض الناس قصيرة، فلهذا كان المعتبر الكعب. ثم إن تسوية الصف المتوعد على مخالفتها هي تسويته بالموازاة والمحاذاة، ولا فرق بين أن يكون الصف خلف الإمام أو مع الإمام، وعلى هذا فإذا وقف إمام ومأموم فكيف يكون الإمام؟ يكون محاذيا للمأموم ولا يتقدم عليه، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه ينبغي تقدم الإمام على المأموم يسيرا ليتميز الإمام عن المأموم، فيقال إن هذا خلاف ظاهر النص. فابن عباس رضي الله عنهما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه وجعله عن يمينه ولم يقل وأخره قليلا. ثم إن الإمام والمأموم يعتبران صفا، فإذا اعتبرناهما صفا كان المشروع تسوية الصف. ثم إن هناك تسوية أخرى بمعنى الكمال، يعني الاستواء بمعنى الكمال، كما قال الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى. فإذا قلنا استواء الصف بمعنى كماله لم يكن ذلك مقتصرا على تسوية المحاذاة، بل يشمل عدة أشياء. أولا تسوية المحاذاة وعرفتموها، أولا وهذه على قول الراجح واجب. الثاني التراص بالصف، فإن هذا من كماله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك وندب أمته أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربها، يتراصون ويكملون الأول فالأول. ولكن المراد بالتراص أن لا يدعوا فرجا للشياطين، أن لا يدعوا فرجا للشياطين، وليس المراد بالتراص التزاحم، لأن هناك فرقا بين التراص وبين التزاحم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول تراصوا ولا تدعوا فرجات الشيطان، يعني لا يكون بينكم فرج تدخل منها الشياطين، لأن الشياطين تدخل بين الصفوف كأولاد الضأن الصغار من أجل أن يشوشوا على المصلين صلاتهم. هذا من تسوية الصف التراص. ثالثا إكمال الأول فالأول، فإن هذا من استواء الصفوف، فلا يشرع في الصف الثاني حتى يكمل الصف الأول. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تكميل الصف الأول، فقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، تصور، وثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يقترعوا عليه. فإذا جاء واحد للصف الأول قال تعال أنا أحق به منك، قال لا أنا أحق، قال طيب إذن نقرع نسوي قرعة أينا يكون في هذا المكان الخالي. ومن لعب الشيطان بكثير من الناس اليوم أنهم يرون الصف الأول ليس فيه إلا نصف، ومع ذلك يشرعون في الصف الثاني. ثم إذا أقيمت الصلاة وقيل لهم أتموا الصف الأول جعلوا يتلافتون مندهشين كأنهم منذرون بجيش خلفهم، لا يدري الإنسان أن يذهب حيارة، أعوذ بالله. أتموا الصف يبقى وش العلم هذا؟ وكل ذلك في الحقيقة سببه أولا الجهل العظيم، والشيء الثاني أن بعض الأئمة لا يبالون بهذا الشيء، ما يبالي يسوى الصف ويتمم يتراصون أو لا، كأنه كليشة عندهم، سووا يعتدلوا. نعم لو يجد الصف كالسهم من الاستواء قال استوى، ولو يجده أعوج من قوس الهلال، نعم ما قال استوى، ما وقف حتى استوى، ما يهتم. حتى إن بعض الناس قال لي إن رجلين إماما ومأموما قاما يصليان فالتفت الإمام سو على اليمين اعتدلوا، قال ما على يسارك أحد. نعم ليش؟ لأنهم يظنون أنها سنة مطلقة، وهي في الواقع سنة عند الحاجة إليها، لكن ينبغي أن تكون سنة مؤثرة، بحيث إذا وجد واحد متقدم تأخر يا فلان. وقد سمعت ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حينما رأى رجلا بادئا صدره، وكان عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف بيده، يمسح المناكب والصدور بيده من طرف الصف إلى طرفه. نعم، وهذه هل توجد عندنا في الأئمة؟ أبدا. لو توجد ويوش عليه واحد من الجماعة ترك كل شيء وراح للمحراب وصلى. نعم، ولكن الواجب أن الإنسان يصبر وعود الناس على تسوية الصف حتى يصوي الصفوف. ولا يمكن لإنسان مؤمن يبلغه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسوون صفوفكم أو ليخالف الله بين وجوهكم، ثم لا يبالي بتسوية الصف. وها هنا حديث مشهور عند الناس وليس له أصل، وهو أن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، ولكن هذا ليس له أصل، ما ليس له أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيه ما هو أعظم منه الحديث الذي ذكرنا لكم. طيب كم وجها ذكرنا للتسوية؟ ثلاثة. طيب ومنها أيضا من تسوية الصفوف التقارب فيما بينها، التقارب فيما بينها، وفيما بينها وبين الإمام أيضا، لأنهم جماعة، والجماعة مأخوذة من الاجتماع، ولا اجتماع مع التباعد. كلما قربت الصفوف بعضها إلى بعض وقربت إلى الإمام كان أفضل وأجمع. ونحن نرى في بعض المساجد أن بين الإمام وبين الصف الأول ما يتسع لصف أو صفين، أي أن الإمام يتقدم كثيرا، وهذا فيما أظن صادر عن الجهل. فالسنة للإمام أن يكون قريبا من المأمومين، وللمأمومين أن يكونوا قريبا من الإمام، وهم أيضا كل صف قريب من الصف الآخر. هذا من تسوية الصف، لأن قلنا من الاستواء الذي هو الكمال. طيب خامسا، تكميل الأول فالأول. هذا كان الصف الأول، لكن هذا فوق الصف الأول، يعني حتى الصف الثاني تقدم إليه قبل أن تشرع في الصف الثالث. ولكن هل إن الصف الثاني بالنسبة للصف الثالث صف أول، بحيث يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الجاه والصف الأول ثم لم يستهموا إليه ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أو لا؟ الظاهر لا، وذلك لأن الصف الأول يقتضي المبادرة والتبكير، بخلاف الصف الثاني فقد يكون مع تأخر الإمام، والتقدم إلى المسجد أمر مطلوب. السادس من استواء الصفوف وكمالها أن يدنو الإنسان من الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وكلما كان أقرب كان به أولى. ولهذا جاء الحث على الدنو من الإمام في صلاة الجمعة، لأن الدنو من الإمام في صلاة الجمعة يكتسب الدنو إليه في الصلاة والدنو إليه في الخطبة. فالدنو من الإمام أمر مطلوب. نجد بعض الناس يأتي إلى الصف ويجد فيه مكان قريب من الإمام، لكن يذهب إلى آخر الصف عند الجدار، وهذا من الحرمان، والسنة أن تدنو من الإمام، فكلما دنوت كان أفضل، كلما دنوت من الإمام كان أفضل. ولكن هناك نعم وجه سابع في التسوية، وهي تفضيل اليمين، يمين الإمام على شماله، تفضيل يمينه على شماله، يعني أن أيمن الصف أفضل من أيسره، ولكن ليس على سبيل الإطلاق كما في الصف الأول، لأنه لو كان على سبيل الإطلاق كما في الصف الأول لقال الرسول عليه الصلاة والسلام أتم الأيمن فالأيمن، كما قال أتم الأول فالأول. وإذا كان ليس من المشروع أن نبدأ بالجانب الأيمن حتى يكمل، فإننا ننظر في أصول الشريعة كيف يكون هذا بالنسبة لليسار، نجد أن هذا يكون بالنسبة لليسار إذا تحادى اليمين واليسار وتساوي، فالأفضل اليمين، كما لو كان اليسار خمسة واليمين خمسة وجاء الحادي عشر نقول له اذهب إلى اليمين، لأن اليمين أفضل مع التساوي أو التقارب أيضا، بحيث لا يظهر التفاوت بين يمين الصف ويساره. أما مع التقارب، أما مع التباعد، فلا شك أن اليمين القريب أفضل من اليسار، فلا شك أن اليسار القريب أفضل من اليمين البعيد. ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يأمر الجماعة إذا كانوا ثلاثة أن يقف الإمام بينهما بين الاثنين، وهذا يدل على أن اليمين ليس أفضل مطلقا، لأنه لو كان أفضل مطلقا لكان الأفضل أن يكون المأمومان عن يمين الإمام، ولكن كان المشروع أن واحد على اليمين واحد عن اليسار حتى يتوسط الإمام ولا يحصل حيف وجنف في أحد الطرفين. ومن استواء الصفوف أن تفرد النساء وحدها، بمعنى أن يكون النساء خلف الرجال، لا يختلط النساء بالرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فبين هنا عليه الصلاة والسلام أنه كلما تأخر النساء عن الرجال كان أفضل، إذن الأفضل أن تؤخر النساء عن صفوف الرجال لما في قربهن إلى الرجال من الفتنة، وأشد من ذلك اختلاطهن بالرجال بأن تكون المرأة إلى جانب الرجل، أو يكون صف من النساء بين صفوف الرجال، هذا لا ينبغي، وهو إلى التحريم مع خوف الفتنة واضح، يعني هو محرم مع خوف الفتنة ومع انتفاء الفتنة خلاف الأولى، يعني لو كان النساء من محارمه فهي خلاف الأولى وخلاف الأفضل. طيب، وهل من استواء الصفوف أن يتقدم الرجال ويتأخر الصبيان؟ وهذا كاسب. قال بعض العلماء إن هذا من تسوية الصفوف، يعني من استوائها وكمالها، أن يكون الرجال البالغون هم الذين يلون الإمام، وأن يكون الصبيان في الخلف. فإذا كان عندنا 100 رجل يمثلون صفا، 100 صبي يمثلون نصف الصف، نجعل 100 رجل الصف الأول، 100 طفل الصف الثاني، حتى لو تقدم صبي إلى الأول أخرناه، لأن استواء الصف أن يكون الرجال البالغون هم الأمام. واستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ولكن في هذا نظر، بل نقول إن الصبيان إذا تقدموا إلى مكان فهم أحق به من غيرهم لعموم الأدلة الدالة على أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. والمساجد بيوت الله يستوي فيها عباد الله، فإذا تقدم الصبي إلى الصف الأول مثلا وجلس فليكن في مكانه. ولأننا لو قلنا بإزاحة الصبيان عن المكان الفاضل وجعلناهم في مكان واحد أدى ذلك إلى لعبهم، لأنهم ينفردون بالصف كل واحد كلمة ثاني، نعم، أو إذا غلط الإمام حكوا، أو إذا سمعوا داخلا كذلك. ثم مشكل إذا دخل الرجال بالغون بعد أن صف الجماعة يرجعونهم وهم في الصلاة، مشكل، نعم. وإن بقوا صفا كاملا أمامهم فيا ويح من كان خلفهم سيشوشون عليه، نعم، لأنه يجد هذا يتحرك وهذا يعبث وهذا يطلع قلمه وهذا يطلع ساعته وهذا يضرب صاحبه، نعم، وهكذا يشتغل اللي وراءه. ثم إن في تأخيرهم عن الصف الأول بعد أن كانوا فيه يؤدي إلى أمرين، إلى محذورين. المحذور الأول كراهة الصبي المسجد، لأن الصبي وإن كان صبيا لا تحتقر، فالشيء ينطبع بقلبه، يقول أنا جاية بصلي وفرح إني توضيت عند هلي وجيت يمكن لابس ثيابها الزينة، وبعدين عقب ما يجلس بهذا ويصلي ما شاء الله أن يصلي، نعم، لأن المفروض إلى 13 سنة، إلى 14 سنة، إلى 15 سنة كل دول يطلعون وراء، نعم، ثم في النهاية يكلي رح وراء، نعم. وش يكون تصور المسجد، يعني حب للمسجد لا شك أنه ينقلب كراهة. كذلك بالنسبة للرجل المعين الذي أخرجه من الصف يبقى هذا في عينه إلى أن يموت. وأنا لا أنسى رجلا، نعم، أي نعم، على كل حال يبقى الإنسان ما ينسى هذا الرجل إلى يوم القيامة لأنه مثلا أخرج من المكان هذا. الحاصل إن هذا القول ضعيف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، فمراده صلوات الله وسلامه عليه حث هؤلاء على التقدم لا إخراج الصغار من أماكنهم. فصارت أوجه التسوية كم؟ 9. طيب، في أيضا وجه رابع عاشر، لكن وهو اقتداء كل يعني صف بمن أمامه عند الحاجة. إذا كان صوت الإمام خفيا ولا يبلغ أحد فكل إنسان وكل صف يقتدي بمن أمامه. ولهذا قال العلماء إذا كان الإنسان خارج المسجد لم يصح اهتمامه بالإمام إلا أن يرى الإمام أو بعض المأمومين. لكن التسوية في الوجه الأول وهي تسوية المحاذاة هذه واجبة على القول الصحيح. قال المؤلف: وتسوية الصف. الصف قوله تسوية الصف، أل هنا للعهد ولا للعموم؟ للعموم. ولهذا عبر بعض الفقهاء بقوله تسوية الصفوف، فالصف هنا اسم جنس يشمل جميع الصفوف الأول والثاني والثالث وهلم جرا. وتسوية الصف، طيب، نعم نعم، دخل ها؟ كيف؟ إيه؟ والله هذا خطر، هذا أقول هذا كلام خطر، هذا كلام خطر جدا، لأنه شبه تهكم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. هو لا شك أن الصحابة كانوا يعني يلزق الإنسان كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه تحقيقا للتسوية والمراصة، لكن ليس كما يفعل بعض الناس الآن يفحش رجليه حتى يضيق على من حوله مع أن الكتف بعيد من الكتف الآخر، هذا ليس من السنة. وأنت لو وقفت طبيعيا فإن المناكب سوف يرص بعضها بعضا، وكذلك الأقرب سوف يرص بعضها بعضا، لكن إذا كان يؤذي، أنا قلت لك قبل قليل ليس هو الزحام، التراص لا يدعو فرجات الشيطان، ليس هو الزحام اللي يخلي الإنسان يلا يتحرك، يعني بعض الناس يزاحم حتى أنه ما يمكن يسجد إلا إلى ست صاحب المراصة، هذا ما هو المطلوب. أقول إن إذا حصل من ذلك أذية فإن أهل العلم قالوا لا ترتكب الأذية من أجل فعل المستحب، بل تتقى الأذية، حتى قالوا في التورك لو أن الإنسان إذا تورك في التشهد الأخير آدم جاره فإن الأفضل أن لا يتورك. نعم. إيه نعم، سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الجماعة أنه أن الصلاة لا تبطل إذا كان أمام رجال نساء يصلين. نعم. سمعتم؟ يقول إذا هل أوثر غيري بمكان الفاضل؟ كذا؟ هذا خلاص السؤال. الجواب لا، إلا إذا كان في ذلك مصلحة، مصلحة تربو على مصلحة التقدم. وقد ذكرنا فيما سبق أن الإيثار بالقرب قد يكون واجبا، قد يكون حراما، وقد يكون مكروها. فإذا كانت القربة واجبة فالإيثار بها حرام، مثل لو كان عندك ماء يكفيك للوضوء لكن لا يكفيك أنت وصاحبك، فهنا لا يجوز أن تؤثره بالماء، لا يجوز أن تؤثره بالماء، لأنه يجب عليك، لأنه يجب عليك أن تستعمل هذا الماء. أما الإيثار بالسنن فكرهها أهل العلم، قالوا يكره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبول، قالوا لأن ذلك ينبئ عن رغبة عن الخير. لكن إذا كان هناك مصلحة، مثل لو كان الذي قدم أبوك وتخشى إن لم تؤثرها أن يكون في نفسه شيء، أو كان إنسان له فضل على الناس بإحسان مالي أو غيره وآثرته فلا بأس. ومن هذا ما يفعله الناس الآن عندنا، إيثار المؤذن في المكان، لأن كل الناس الذين يأتون يدعون مكان المؤذن يؤثرونه به، هذا للمصلحة فلا بأس. عجيب، يظن أنه ما تصف صلاة أحد فيه. نعم. على نعم، إذا كان الفرق واضحا، إذا كان الفرق واضحا فلا بأس أن تقول عيدهم لليسار، لأجل بيان السنة، لأن كثير من الناس الآن يظنون أن الأفضل لليمين مطلقا، حتى احيانا يكمل الصف من اليمين ولا عندك من اليسار الا واحده واثنين. نعم. إلا كراهة الشخص الذي اللي طلعه من مكان. نعم. ما يحصل. لا إله إلا الله. وشلون؟ هذا الأبيض هذا. قدم المتأخر ولا أول أخر المتقدم؟ كل حال نعم. وش ودك؟ تبي يقول لك خرج لك اليمنى أنت مع اليمنى على يمنك ورجلك لسه مع اليسار؟ اقترب بالذي يلي الإمام. اقترب بالذي يلي الإمام. مثلا إذا كنت من اليمين شبه على اليسار يقتد باليسار، إذا كنت من الصف في يسار الصف يقتد بالذي عن يمين، لأن أصلا مبتدأ الصف مهم من آخره، مبتدأ الصف مما يلي الإمام. نعم. والله ظاهر الحديث انه يحرم، يعني هناك فرقا بين من ياتي يخرج من بيته متهيئا للصلاه قاصدا لها وبين انسان ياتي الى المسجد غير متهيئ للصلاه. نشوف الجانب هذا. ما نعم. سمعنا يا محمد، محمد بن عبد العزيز، وخايف من الغيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله رحمه الله تعالى. باب صلاة الصلاة. يسن القيام عند قدم إقامتها وتسوية الصف، ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذر من كبيه كالسجود، ويسمع الإمام من خلفه فقراءته في أولتي غير
الظهرين
وغيره نفسه، ثم يقبض
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لماذا يذكر الفقهاء رحمهم الله صفة الصلاة والحج والوضوء وما أشبه ذلك؟ دخ. نعم. يقول لماذا يذكرون وهناك حاجة إلى ذكرها؟ لأن من شرط صحة العبادة المتابعة، وهل هناك شرط آخر؟ الإخلاص. من الذي يتكلم على الإخلاص؟ أصحاب العقيدة والتوحيد. طيب، ما هو الدليل يا عديم على اشتراط الإخلاص من القرآن والسنة؟ كيف؟ لا. نعم. وما أمر إلا عبد الله مخلصين له الدين. طيب،